بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، والنهاردة هيبقى لقاءنا مع أسئلة، لأن جالنا كمية أسئلة كتيرة على الحلقات اللي فاتت. أول سؤال بيقابلنا بيقول: قرأت أن الإصحاحات من 40 ل 66 من سفر أشعياء ليست من كتابة النبي أشعياء، بل هي مضافة من كاتب آخر عاش في بابل وليس في فلسطين، لأنه يتحدث عن السبي البابلي، وهذا سابق لعصر النبي أشعياء الذي كتب الإصحاحات من 1 ل 39. الادعاء ده قديم بسبب أن جو الإصحاحات من 1 ل 39 مختلف عن جو شوية الإصحاحات من 40 ل 66. إنما تلاحظوا انه النبوات الخاصة بربنا يسوع له المجد متوزعة على السفر كله. يعني مثلا النبوة الخاصة بتاعت العذراء في اصحاح 7، يولد لنا ولد ونعطى ابن في اصحاح 9، النبوات الخاصة بالصليب في 53، النبوة الخاصة بصوت صارخ في البرية اصحاح 40. اذا ما نقدرش نقول ان الجزء الاولاني كتبه واحد والتاني واحد، لانه نفس اللغة ونفس الاسلوب ماشية في 66 اصحاح. اما الادعاء بانه اللي كتب الجزء الأخير عشان بيذكر فيه السبي البابلي، يبقى واحد عاش في وقت السبي البابلي، ومال تبقى اسمها نبوة ازاي؟ إذا كان النبي يتنبأ عن أحداث مستقبلية طبيعي يتكلم عن السبي البابلي وهو لسه ما حصلش. إذا كان بروح النبوة تخطى حوالي 700-800 سنة وتكلم عن المسيح في ميلاده، في حياته، في خدمته، في صليبه، في قيامته، يبقى بالأولى يتكلم عن حاجة هتحصل بعد 100 سنة. فدقة النبوة هي اللي بتخلي البعض يتشكك ويقول لا، ده لازم واحد من وقت السبي هو اللي بيكمل السفر. لكن جو السفر من ناحية اللغة والأسلوب جو واحد طول السفر، فما فيش ما يدعو أبدا للتشكك ان في اتنين أشعياء او في كاتب اولاني وكاتب تاني. الدليل التاني ان لما العهد الجديد اخذ باقتباسات من سفر أشعياء بيذكرها كلها منسوبة لأشعياء، يعني يقول دايما يتم ما قيل بأشعياء النبي أو ما قالوا أشعياء، وهنا يذكر بقى أشعياء 6 زي أشعياء 42 زي أشعياء 53، كل ده قيل بأشعياء النبي. إذن شهادة العهد الجديد تؤكد أن السفر كله منسوب لأشعياء النبي. سؤال كمان بيقول: هل صحيح أن آية يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر تنطبق على دير المحرق؟ صحيح، لانه احنا قلنا ان اشعياء 19 كله بيتكلم عن دخول المسيح مصر، من اول دخوله مع العذراء الرب داخل على سحابه سريعه وترتجف اوثان مصر، وده فعلا حسب التقليد كل بلد كان يعدي عليه ربنا يسوع والعائله المقدسه كانت الاوثان بتقع. وفي نفس الوقت اكثر مده استقرها ربنا يسوع له المجد في ارض مصر لما وصل عند المحرق، هناك قعد حوالي 6 شهور على الاقل، الرحلة كلها خدت 3.5 سنين لغاية ما رجع ربنا يسوع لأرض فلسطين. في الوقت اللي قعد فيه في المحرق ده كان أطول فترة، ومن هنا في نفس القرن الأول ربنا يسوع له المجد جه والعذراء بعد قيامته ودشن المذبح أو المكان اللي كان عايش فيه في دير المحرق، ومن هنا كان ده أول مذبح في أرض مصر، ويعتبر في وسط أرض مصر لو حسبتها حتى جغرافيا تلاقي يعني كأن من أسوان للإسكندرية يبقى المحرق في وسط أرض مصر. لكن هي إشارة كمان إلى أن كل أرض مصر أصبحت تعبد المسيح له المجد في زمن وفي مذبح في كل مكان. سؤال كمان بيقول: الآية بتقول في أشعياء 63:16: إنك أنت أبونا وإن لم يعرفنا إبراهيم وإن لم يدرينا إسرائيل، أنت يا رب أبونا ولينا منذ الأبد اسمك. السؤال بقى بيقول: هل نحن أولاد الله من العهد القديم؟ شوفوا، ربنا لما خلق آدم خلقه عشان يتمتع بيه كأب، بدليل أن معلمنا لوقا في العهد الجديد لما ذكر نسب ربنا يسوع له المجد من ناحية البشرية فضل يطلع بالجدود كده لغاية ما وصل لآدم وقال آدم ابن الله، كأن مشروع خلقة الإنسان أن يكون ابن الله. إنما آدم لما أخطأ فقد البنوه أو تشوهت العلاقة بينه وبين ربنا وأصبح عبد للخطية. لما أصبح عبد للخطية كأنه ما عادش حاسس أن ربنا أبوه. فربنا يسوع له المجد بتجسده أعاد إلينا البنوه. فلما يقول أشعياء إنك أنت يا رب أبونا، إما بيتكلم عن الوضع الأصلي اللي كان عليه البشرية أو على الوضع اللي بتأمل فيه البشرية بعد التجسد لما ربنا يسوع له المجد يعطينا التبني عشان نتحسب أولاد الله. الابن الوحيد هو ربنا يسوع له المجد، هو الوحيد الإله حق من إله حق، هو الوحيد الابن الكلمة، لكن احنا واخدين البنوة كنعمة من ربنا. يعني احنا محناش أبناء بالطبيعة ولكننا أبناء بالتبني. أرسل الله ابنه مولودا من امرأة ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روحه في قلوبكم ليقول يا أبا الآب. يعني بقينا النهاردة نقول أبانا الذي، لأننا بقينا أولاد ربنا بالروح القدس الساكن فينا على حس عمل ربنا يسوع الابن الوحيد اللي عمله في الفداء. فلما بيقول إنك أنت أبونا يقصد أنه أشعياء بروح النبوة شايف أن البشرية كلها اللي هتؤمن بالمسيح هتطلب من الآب وتقول له أبانا الذي في السماوات. نبوة عن صلاتنا النهاردة الأساسية اللي بنقولها في العهد الجديد أبانا الذي في السماوات. وعشان كده بيقول حتى لو أبونا إبراهيم اتبرى مننا، عشان يقول إن اليهود اللي كانوا طول الوقت يقولوا إحنا أولاد إبراهيم أولاد إبراهيم، قال لهم لو كنت أولاد إبراهيم كنت تعملوا أعمال إبراهيم. حتى أولاد الأمم اللي كانوا يعني مرزولين من الشعب اليهودي هياخدوا لقب أولاد الله بالإيمان المسيح. عشان كده في يوحنا واحد يقول إيه، إلى خاصته جاء خاصته لم تقبل، أما جميع الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. الذين ولدوا ليس من جسد ولا من مشيئة رجل ولا من مشيئة دم، لكن من الله ولدوا. سؤال كمان بيقول إيه في أشعياء 62، يقول على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام، يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. أشعياء 62 ده الجزء الفرايحي من أشعياء الجزء الأخراني، وهنا بيتكلم عن كنيسة العهد الجديد. إذن أورشليم هي الكنيسة الجديدة، أورشليم الجديدة اللي هي كنيسة العهد الجديد أو النفس البشرية. والصور دايما إشارة إلى الملائكة أو حراسة الله، عشان كده حتى في المزمور نقول ولتبنى أسوار أورشليم. إذا أخذت أورشليم بمعنى الكنيسة يقول أقمت حراسا لا يسكتون، دول الملائكة. الملائكة بيحرسوا الكنيسة والقديسين حوالين الكنيسة، دول لا يسكتون كل النهار وكل الليل، ما بيناموش، بيصلوا عشاننا طول الوقت وبيحرصونا من حاجات كتير قوي على الدوام. إنما بعد كده يقول يا ذاكر الرب لا تسكتوا، عاوز نبقى احنا كمان حراس لأورشليم. يعني احنا كمان ننضم إلى معشر القديسين لما نصلي من أجل الكنيسة ونحمي الكنيسة بصلواتنا. فكأنه خاطب الملائكة والقديسين اللي في السماء وقال أقمت حراسا لا يسكتون الليل والنهار على الدوام، وبعدين رجع يخاطبنا احنا وقال يا ذاكر الرب لا تسكتوا، انتوا كمان ما تبطلوش صلاة. وبعدين الجميل يقول ولا تدعوه يسكت، يعني احنا لما بنسكت ربنا بيسكت، لما احنا بنصلي ربنا بيتدخل. فيقول لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. يبقى عشان الكنيسة تثبت وعشان أورشليم الجديدة تملى الأرض كلها والعالم كله يدخل جوه الكنيسة، احنا مش لازم نسكت واللي في السماء مش بيسكتوا. فيبقى الحراس اللي حوالين أورشليم طول الوقت بيصلوا، وإحنا نتعلم معاهم الصلاة بلا انقطاع من أجل أن يجعل الرب أورشليم تسبيحة في الأرض كلها. عشان كده تلاحظوا بعد كده أنه عمال يدعي الناس، يقول في نفس الجزء ده أعبروا أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، ارفعوا الراية للشعب. كأنه شايف بروح النبوة أفواج وأجيال وأعداد مهولة جاية تدخل على الكنيسة لأنه بسبب صلوات القديسين والملائكة والأبرار المعاصرين واللي عايشين. فنتيجة الصلاة وحراسة الله لشعبه وصلوات القديسين في كل زمان أورشليم الجديدة تعمر وتثبت في الأرض. سؤال بيقول في إشعياء 53 يقال مع العظماء يقسم غنيمة، البعض يفسرونها أنها تنطبق على نبي آخر غير المسيح. إحنا تعلمنا ما ناخدش آية لوحدها ونقتطعها ونفصلها عن النص اللي فيه، في نفس الوقت اتعلمنا نقرأ بالروح القدس الساكن فينا، روح النبوة اللي بيقول لنا الروح القدس كان قاصد ايه. فلما نرجع للنص كله إشعياء 53 نلاحظ انه اتقال فيه كلام واضح جدا على ربنا يسوع، لما يقول مثلا مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثام، تأديب سلام عليه، بجراحاته يشوفينا، ويحكي الحكاية كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريق، والرب وضع عليه اسم جميعنا. يبقى نفس الشخص ده كله هو اللي في الآخر بيقول عليه مع العظماء يقسم غنيمة. يعني إيه بقى كلمة غنيمة؟ احنا دايما نقرأ الإنجيل بالروح القدس بروح النبوة بمعنى بالمعنى الروحي بتاعه. يعني في الأول كانت الدنيا كلها غنيمة للشيطان، الشيطان تملك على البشر، وبعدين ربنا يسوع بيحب البشر، محب البشر الصالح، جه فدان عشان يسترد كل ولاده. فهنا رجع ربنا يقسم غنيمة بمعنى انتصر في الحرب. ما هو مين اللي بيقسم الغنيمة؟ المنتصر. فالمسيح له المجد بعد الفداء اللي عمله، بدأ يطلع كل أرواح الأبرار اللي كانوا في الجحيم ويستردهم، وبقى يرد كل المزبيين في الخطية بالتوبة عشان يدخلوا الملكوت معاه. يبقى هنا يقسم غنيمة، يعني ابتدى ياخد بقى من غنائم الشيطان اللي خدها منه قبل كده. مع العظماء مقصود بيها ايه؟ دول هيورثوا مع الملائكة ومع القديسين ومع الأبرار، كل دول هيبقوا غنيمة ربنا يسوع له المجد. فمحدش ياخد الآية ويفصلها عن بقية الإصحاح. في نفس الإصحاح يقول ايه؟ على أنه لم يكن فيه ظلم ولم يكن في فمه غش. يبقى ربنا يسوع الوحيد القدوس اللي لا في ظلم ولا في غش. في نفس الوقت يقول جعل نفسه ذبيحة اسم. طب هو مين النبي اللي جعل نفسه ذبيحة اسم إلا ربنا يسوع اللي ذبح من أجل خلاصنا؟ لما يقول عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو يحملها، مين اللي شال آثام العالم غير ربنا يسوع؟ حتى يوحنا المعمدان أول ما شاف المسيح قال هو ده حمل الله الذي يحمل خطايا العالم. يبقى الكلام ينطبق على ربنا يسوع له المجد. الدليل الثاني انه نفس الاصحاح ده كان بيقراه وزير كنداكا وهو راجع من اورشليم، وتقدم اليه فيلبس المبشر بارشاد الروح القدس وقال له انت بتقرا ايه؟ قال له بقرا اشعياء. قال له انت فاهم بتقرا ايه؟ قال له هفهم ازاي، ما كانش حد يشرح لي. فابتدى يقرا معاه، قال له بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن نفسه ولا عن واحد تاني؟ قال له لا، بيتكلم عن المسيح. اذا سفر الاعمال حقق هذا النص على ربنا يسوع له المجد. فما بقاش عندنا مجال للاختلاف عمن يتكلم النبي، يتكلم عن ربنا يسوع له المجد بمنتهى الدقة والاحكام. سؤال كمان بيقول ايه؟ في سفر اشعياء اصحاح 63 يقول النبي من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر من بصرة ومن بيصار؟ هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته. أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص، ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة. قدست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد، فدستهم بغضبي ووطأتهم بغيظي، فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل ملابسي. السؤال بيقول من المتكلم في النص وماذا يقصد؟ الحقيقة هو مش متكلم واحد، تعالوا نشوفها حتة حتة. من ذا الآتي من أدوم؟ ده واحد بيسأل، وغالبا أشعياء النبي، شايف بروح النبوة شخص جاي من بعيد، شخص عظيم جدا إنما لبسه متلطخ دم. فبيتساءل مين ده اللي جاي من بعيد؟ البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته. فبيسأله من بعيد مين ده اللي جاي؟ يقوم يرد عليه، فالرد جاي يقول ايه؟ أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. هنا تدبانت. يبقى أشعياء بيسأل ربنا يسوع في الرؤية بيقول له مين اللي جاي من بعيد ده، فربنا يسوع بيرد بيقول له إيه؟ أنا المتكلم بالبر. يبقى ربنا يسوع البار وحده العظيم، طبعا ده لقب من ألقاب الله للخلاص، يبقى جاي عشان الخلاص. حكاية بقت واضحة. يقوم أشعياء يسأله تاني يقول له إيه؟ ما بال لباسك محمرا، إذا كنت عظيم كده وبهي وجاي للخلاص، لبسك ليه أحمر كده؟ وثيابك كدائس المعصرة. انتوا عارفين كانوا زمان في البلاد دي الكروم ياخدوا العنب يحطوه في أحواض ويطلع العامل من دول يقعد يدوس على العنب يعصره برجليه، فكل العنب يترش على لبسه، فتلاقوه متلطخ من رأس الرجليه بالأحمر. ساعات يسموه دم العنب، مش عصير العنب، دم العنب، لأنه بيبقى لونه أحمر. فقال له انت شكلك زي اللي دست المعصرة، عمال تعصر الدم كله او العنب ده جه عليك، فايه اللي ملخبطك كده يعني؟ يقوم ربنا يسوع يجاوب يقول له ايه؟ قد دست المعصرة وحدي. شوفوا الكلام، كان زمان كذا واحد يشتغلوا، انما هنا دست المعصرة وحدي، يعني محدش يقدر يقوم بالمهمة دي غير ربنا يسوع، محدش يخلص العالم، محدش يفدي البشرية الا دم المسيح. دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد، ما فيش حد في البشر يقدر يقوم بالدور ده غيري. وبعدين يقول إيه؟ فدستهم بغضبي. يعني إيه؟ غضب ربنا على البشرية اترفع بالفداء، فكأنه دم المسيح له المجد هو اللي رفع غضب الله عننا. ووطأتهم بغيظي فرش عصيرهم علي، يعني بدل ما يبقى دم الناس كلها بقى دم المسيح له المجد اللي باين على ربنا يسوع، فدى الناس كلها وحفظ دمهم. فلطخت كل ملابسي، عشان كده شكل ربنا يسوع وقت الصليب كان طبعا فعلا كله دم، ما بين الجلد والمسامير والوقعة في السكة، كل ده كان مخلي ربنا يسوع وإكليل الشوك كله دم. فهنا النص صريح جدا وواضح، وده بيتقال يوم الجمعة العظيمة من ضمن النبوات اللي بتتقال بدقة وحكمة على ربنا يسوع وهو داخل على الصليب. يقول لأن يوم النقمة في قلبي، ده بقية النص، وسنة مفدي قد أتت، يعني أخيرا جت سنة الفداء اللي البشرية مستنياها، وجي المخلص اللي هيخلص البشرية بدمه. فنظرت ولم يكن معين، عشان كده ما حدش يقدر يدخل مع المسيح في الجولة دي. وتحيرت إذ لم يكن عاضد، فيش حد كويس. فخلصت لي ذراعي، عملتها بنفسي أنا، ربنا يسوع فدى البشرية بنفسه. وغيظي عضدني ودست شعوبا بغضبي وأذكرتهم بغيظي وأجريت على الأرض عصيرهم. إشارة إلى اللي هيفوضوا بقى الفداء ده كله هيستحقوا الدينونة في الآخر. سؤال بيقول في آية من سفر أشعياء تقول هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، وهناك أكثر من سؤال مكتوب كده، ما الدليل أن لفظ العذراء يشير للعذراء مريم؟ ربما يشير مجازا لمدينة كما ورد أحيانا في بعض النبوات، وحاطت شاهد أرمية 14 العذراء بنت شعبي سحقت سحقا عظيما. شوفوا أبسط دليل أن في إنجيل متى حقق الآية دي في متى 1 وقال كما قيل هل عذراء تحبل وتلد. يبقى في العهد الجديد بالروح القدس شهد ان الآية دي تفسر التفسير ده، يعني مفيش مجال للاجتهاد البشري لان الكتاب المقدس شرح نفسه بنفسه. الحاجة التانية، طبعا لما بنقرأ سياق الكلام نقدر نفهم العذراء بمعنى بنت صهيون كبنت من بنات أورشليم او تمثل أورشليم كلها، لان هنا بتتاخد معاني مجازية كتيرة وبتبقى واضحة جدا في النص. وبنت تحبل وتلد ويدعى اسمه، طب ما هو ده كلام كده عن ولادة حقيقية واسم حقيقي للمولود. نيجي لبقية السؤال يقول ايه؟ ايضا لفظ تحبل وتلد ممكن هو كمان يكون مجازي، زي ما يقول ان مصر لم تنجب مثل فلان في تاريخ، هذا قوله من برا الانجيل يعني. لا طبعا زي ما قلنا، اولا الكتاب المقدس هو اللي حقق الآية، يعني هو اللي استخدمها في موقعها لما ولد ربنا يسوع له المجد قيل بالأنبياء العذراء تحبل وتلد ويدعى اسم. كمان الآية دي ليها تاريخ في الكنيسة، لأنه في العبرية الألما أو في اليونانية البارثينوس دي تدل على عذراء غير متزوجة حقيقية، وعشان كده يقال أن سمعان الشيخ اللي شال المسيح على أيديه وهو عجوز كده وقال الآن تطلق عبدك بسلام، لما جه ترجم الآية دي قبل المسيح لو المجد بزيادة عن 200 سنة من العبرية لليونانية، كان حابب يحط لفظة يونانية تحتمل كده انها تبقى عذراء حقيقية او بنت لسه هتتجوز، عشان بس ايه ما يسخروش من الآية ويقولوا يعني بنت ما اتجوزتش وما عرفتش راجل وبرضه تحبل، لانه ما كانش فاهمها كمعجزة. فقالوا الملاك قال له لا، تكتبها بنت ما اتجوزتش ولم تعرف رجلا، اللي هي الكلمة الدقيقة بتاعت بارثينوس. فلما كتب كده الملاك قال له انت هتشوف بعينك هذه العذراء. عشان كده هو سمعان الشيخ عاش فترة طويلة قوي لغاية ما شاف العذراء بعينيه، وفرح لما شاف ربنا يسوع وقال عيني أبصرت خلاصك، لأن كون الله معنا يعني ربنا جالنا الدنيا، يبقى دي بقى ده الخلاص، دي بداية الخلاص. ما الدليل على أن عمانوئيل هو يسوع المسيح؟ برضو في إنجيل متى قال كده عمانوئيل الذي تفسير الله معنا. كل أشعياء على فكرة عمال يقول لأني أنا معك أنا معك أنا معك، جه المسيح بقى معانا، تبقى إيه؟ تبقى الله معنا. عشان كده ربنا يسوع يقول إيه؟ ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فأشعياء مليان من وعد أنا معك لا تخف لأني معك. ربنا يسوع له المجد جه بقى ربط الكلام ده بنفسه، فبقى عمانوئيل الله معنا، يعني ربنا معانا وسطينا عايش معانا، وده اللي بنقوله في التسبيحة دلوقتي عمانوئيل إلهنا في وسطنا، يعني ربنا معانا وسطينا، مش مجرد معانا مجازا كده، لا معانا عيانا بيانا بالتجسد وبالأسرار اللي على المسبح. جاء في أشعياء 45:7 أن الله صانع السلام وخالق الشر. هل الله يمكن أن يخلق الشر؟ ربنا مش مصدر الشر كأنه من إرادته، إنما ربنا بيسمح بوجود الشر، لأن ربنا لو المجد خلق الإنسان حر والإنسان لازم يختار، فلازم يتوجد قدامه طريق الخير وطريق الشر. وقبل منه كان الملائكة اللي سقطوا بإرادتهم وبقوا شياطين، فبقى في مملكة الشر. لكن لألا يظن أحد إن في إله خير وإله شر وبيخبطوا في بعض ومتساويين في القدرة، فهنا لابد أن يرجع كل شيء لله له المجد. إذن خالق الشر لا تعني ربنا أوجد الشر بمزاجه بإرادته، لكن سمح بوجود الشر، لأن ربنا ضد الشر، ولا يوجد في فمه غش، ولا يجرب بالشرور، ولا يجرب أحد بالشرور، لكن يسمح بوجود الشر لأن ربنا ضابط الكل، هو مسؤول عن كل حاجة. فهنا مش معناها أن إرادة الله أن يصنع الشر، لكن بسماح منه وجد الشر. زي مثلا في سفر أيوب لما يقول إيه الخير نقبل من الله والشر لا نقبل، هنا الشر مش بمعنى شر حقيقي، بمعنى أن الآلام والتجارب والأوجاع والضيقات، ربنا مش حابب يعذب الإنسان، بس بسبب الشر اللي في الدنيا بيتوجد معها آلام وضيقات كتير. سؤال كمان بيقول كيف يمكن للآيات التي وردت في إصحاح 53 من سفر أشعياء أن تكون نبوات عن المسيح وهي تتحدث بصيغة الماضي؟ برضه يمكن صاحب السؤال مش واخد باله من روح النبوة. النبي بيحضر الأحداث كأنه موجود وقتها، بيشوف بطريقة فوق العقل، فهو كأنه حاضر الصليب وحاضر الأحداث دي، فبيتكلم بلغاتنا احنا في العهد الجديد. احنا النهارده بنقول ربنا يسوع مات عشاننا، جرح من أجلنا، ذبح من أجل خطايانا. أشعياء هنا بيتكلم بروح النبوة كأنه انتقل للعهد الجديد، عشان كده بنسميه النبي الإنجيلي. وعلى فكرة في العبرية زمن الفعل واسع شوي، يعني ممكن يمشي مع أكتر من زمن بحيث يغطي باستمرار كده الزمن كله. لكن الكلام هنا دقيق جدا في حتة يا رب من صدق خبرنا، يعني من الأول كده بيقول محدش هيصدق الخبر ده، هيبقى عجيب على الناس. وبعدين ابتدى يدخل في الخبر ويوصف التجسد والفداء والصليب بدقة. هيبقى لنا لقاءات تانية مع الأسئلة، لأنه في أسئلة كتيرة لسه بنفكركم، ما زال الميل مفتوح، نحب نستقبل أسئلة. وإلى لقاء آخر، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.